بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 25 قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله.
نعم.
ونرجو للمحسنين من المؤمنين.
نعم، أي يكفي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، انتهينا في الحديث في هذه المسألة: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، إلى مسألة إقامة الحجة وأنها شرط في تكفير المعين. فالحكم بالتكفير على شخص معين، فلان ابن فلان بعينه، الحكم عليه بأنه كافر أو أنه مرتد، لا بد من إقامة الحجة، سواء كان ذلك في العذاب الأخروي أو ما يستحقه من العقاب في الدنيا. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال الله عز وجل: وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله. وقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فهذه الآيات كلها تدل على اشتراط العلم وإقامة الحجة حتى يكون العذاب أو العقاب الدنيا الأخروي أو الدنيوي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مع أن الناس يتهمونه بأنه يكفر، وقد قال رحمه الله تعالى كما في فتاواه في الجزء 13: قال: هذا مع أني دائما، ومن جالسني يعلم ذلك مني، أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. فهكذا أهل العلم عندهم تورع في مسألة التكفير، ويحذرون ويحذرون الناس منه. لكن بعض الناس عنده غلو وإفراط، وبعضهم عنده تفريط. غلو بالتسرع في التكفير وبالتسرع في الحكم قبل إقامة الحجة على شخص معين، والطرف الآخر أناس يقولون إن التكفير هذا بدعة ليس من الدين. لا، لا هذا ولا ذاك. التكفير حكم من أحكام الله، كالحكم بالإيمان والإسلام والنفاق على شخص، هذا من أحكام الله يرجع فيه إلى الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فحال الخوارج أنهم يتسرعون في التكفير، وكأن المؤلف رحمه الله تعالى يرد على الطائفتين الذين هم طرفي نقيض: الخوارج عندهم غلو في التكفير وإفراط فيه، والمرجئة عندهم تفريط في هذا. ولذلك قال بعد ذلك: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وهذا هو فيه الرد على المرجئة، لأن المرجع قالوا الإيمان عندهم هو المعرفة والتصديق، وقالوا لا يتأثر، التصديق لا يزيد ولا ينقص، هو شيء واحد، فالإيمان عندهم شيء واحد، ولذلك قالوا بعدم الزيادة والنقصان. وعند مرجعة الفقهاء الإيمان الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وهذه المسألة يعني قول المؤلف وسيأتي، الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، مما خالف فيه الطحاوي رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد خطأه العلماء في ذلك، مثل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والعلامة صالح الفوزان وغيرهما من أهل العلم. فهاتان المسألتان مما خالف فيه الخوارج أهل السنة في جانب الغلو في جانب التكفير، بحيث أنهم كفروا المؤمن بالمعصية والكبيرة، وخالف في الطرف الآخر المرجئة فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. وأما المعتزلة فقالوا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فيكون في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، ووافق الخوارج في كونه مخلدا في النار في الدار الآخرة. فهذه الأشياء مما خالف فيها الخوارج، والمرجئة خالفوا أهل السنة، ولذلك الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر ذلك في هذه العقيدة. نعم. وكلا الطرفين النقيض مذموم، الغلو والتفريط مذموم، الغلو والإفراط مذموم، والتفريط والجفاء أيضا مذموم، والوسط هو المطلوب. لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وذكرنا في الدرس السابق أن هذا الإطلاق أيضا فيه نظر كما قال العلماء، وكان الواجب عليه أن يقول ولا نكفر أحدا بكل ذنب ما لم يستحله، لأن الكفر لا يشترط فيه الاستحلال، وإنما يشترط فيه إقامة الحجة الحكم بالتكفير، ولا يشترط فيه أن يستحله بقلبه ويعتقد أنه حلال، لا يشترط هذا إلا عند الجهمية. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم.
قال رحمه الله تعالى نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم. هذا الكلام مبني على أصل خالف فيه المعتزلة والخوارج أهل السنة، وكذلك غلاة الصوفية. فأهل السنة يقولون وعد الله مفعول ولا يخلف الله الميعاد، وأما الوعيد فقد يدرك العبد وقد يتخلف، ويعبرون عن ذلك بقولهم باب الوعيد، باب الوعد متحقق الوقوع، وباب الوعيد غير متحقق الوقوع إلا في من؟ في المشرك. فالمشرك باب الوعيد حتما سيصيبه، وأما العاصي فقد يكون هناك أسباب يعفو الله عز وجل بها عن صاحبه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 10 أسباب: حسنات الماحية، الشفاعة، استغفار المؤمنين، ونحو ذلك مما سبق بيانه. فباب الوعد متحقق الوقوع، إن الله لا يخلف الميعاد. أما باب الوعيد إذا توعد الله عز وجل على أمر ما فقد يقع وقد لا يقع إلا في حق المشرك، فإنه متحقق فيه، يعني إذا مات على ذلك. أما العاصي ومرتكب الكبيرة حتى ولو مات مصرا على معصيته وكبيرته، فإن هذا الوعيد المترتب على هذه الكبيرة وتلك المعصية غير متحقق الوقوع، قد يقع وقد لا يقع، قد يقع بحكمة الله وقد لا يقع برحمة الله جل وعلا. فهذه المسألة مسألة تحقق الوعد وعدم تحقق الوعيد مما خالف فيها المبتدعة أهل السنة أيضا. فالمعتزلة والخوارج يقولون باب الوعيد متحقق كباب الوعد، ويقولون بالوجوب على الله جل وعلا، فيقولون يجب على الله، يجب على الله أن يثيب الطائع وأن يعاقب العاصي، هذا واجب على الله. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يرجون للمحسن العفو وعدم الأمن للمسيء والاستغفار له والخوف عليه. هذه عقيدة يتعامل بها المسلم مع نفسه ومع المؤمنين. المحسن يرجو له العفو ولا يأمن على المسيء، ومع ذلك يستغفر له ويخاف عليه. يعني إذا كان المسيء هذا ليس كافرا، وحتى لو كان كافرا في حال الدنيا وفي مجال التوبة وباب التوبة له مفتوح ما زال، فإنه يرجو له رحمة الله وعفو الله عز وجل والتوفيق للتوبة. لذلك لما سئلت اللجنة الدائمة هل يدعو ندعو على الحاكم الكافر أو لا ندعو عليه، قالوا ادعو له بالهداية، يعني ادعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه للإسلام والخير. وكذلك مع المؤمنين، فمع نفسه تسره حسنته وتسوءه سيئته، ويرجو نفسه إذا أحسن ويأمل ويطمع في أن يدخله الله الجنة برحمته لا بعمله، ولا يأمن، هذا إذا كانت الجنة عوضا، وأما إذا كانت العمل سببا فالعمل سبب في دخول الجنة وسبب في نيل رحمة الله التي هي سبب في دخول الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وأيضا لا يأمن المؤمن على نفسه أن يقلب الله عز وجل قلبه، وكذلك لا ينظر لنفسه بعمل صالح عمله أنه مستوجب به دخول الجنة، يعني كأن تكون الجنة عوضا وثمنا لعمله، لا. وعليه يحمل حديث أبي هريرة عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فالباء هنا باء الثمنية والعوض، وعليه لن يدخل أحد منا أبدا الجنة بعمله، فتكون الجنة ثمنا وعوضا لعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فمن مات من أهل الإيمان فإنه يرجو أن يعفو الله عز وجل عنه وأن يدخله الله الجنة برحمته، ومن مات من أهل الإساءة فإنه يستغفر المسيء، يعني إذا كانت هذه الإساءة دون الشرك، وإلا فإن الله عز وجل قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ومن مات من أهل الإساءة فإنه يستغفر المسيء ويخاف عليه، ولا يقنط من أساء من الأحياء. إذا كان الإنسان على معصية لا يقنط من رحمة الله وروح الله، وإنما يفتح له باب الرجاء، وهذا من الفن في الدعوة إلى الله. شخص على معصية ولو يعني ذكرت له العقاب والعذاب ربما يقنط وييأس، فيفتح له باب التوبة والرجاء. وشخص آخر ربما يكون استعمال صوت الخوف والتخويف من النار أنفع له، فيستعمل له على حسب الحال. ولكن على وجه العموم قال الله عز وجل لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وكذلك من مات من الأموات لا يحكم على أحد لا بجنة ولا بنار ولا يخنث من رحمة الله طالما أن الإنسان من أهل التوحيد. وأما الحكم على الكافر إذا مات على كفره لا شك أنه في النار، وأما المسلم والعاصي لا شك أن مآله إلى الجنة حتى وإن عذب في النار فإن مآله إلى الجنة. وبعض المؤمنين قد يعذب في قبره ويكون هذا كفارة له عن عمله السيء، وفي الآخرة يكون في الجنة. فالرجاء ذو المحسن المؤمن بالعفو هذا يشمل كل أحد حتى من لم يعرف لنفسه ذنبا، حتى من لم يعرف له ذنب عليه أن يرجو أن يعفو الله عنه ولا يغتر بعمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الدعاء من السنة بعد قراءة التشهد والصلاة الإبراهيمية قبل السلام: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم الذي تفطرت قدماه من طول القيام في صلاة الليل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصل من الشباب المتعجل إذا قرأ كتاب أو كتابين يجلس حاكم وقاضي يقضي ويحكم ويتصدر الناس ويحرص على التصدر في المجالس، وهذا هذه آفة ومرض في القلب والعياذ بالله. ويجلس فلان هذا سني وفلان هذا بدعي، فلان هذا كافر وفلان هذا مسلم، وهو أصلا ليس أهلا أن يحكم على نفسه فضلا أن يحكم على غيره، لأنه لا يفهم شيئا في العلم. فالإنسان لا يتعجل. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، من هذا الباب، يعني المحسن يطلب عفو الله عز وجل، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم حتى عن الكبائر، معصوم من الشرك بالإجماع ومعصوم أيضا من الكبائر. يعني لو وقع شيء فهو خلاف الأولى، وغاية ما يقع منه عليه الصلاة والسلام خلاف الأولى، كما في معاتبة الله له في قصة عبد الله ابن أم مكتوم وقصة زيد بن حارثة، قد يقع منه خلاف الأولى عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فهذا يكون عند أصحاب المقامات العالية الذين يرجون رحمة الله وعفو الله سبحانه وتعالى. وهذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصديق، مع أن الصديق هو الرجل الأول في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك علمه أن يدعو بهذا الدعاء: فإياك أيها الأخ والغرور أن تغتر بنفسك، احذر احذر، فإن هذا باب عثرة عظيمة جدا، إذا ولجه الإنسان هلك والعياذ بالله. الغرور بالنفس، كأن يكون حافظا متقنا للمتون العلمية مثلا والألفيات، أو حافظا للقرآن مثلا بطريقة جيدة فيغتر بنفسه، أو نال أعلى الشهادات والدرجات، أو جاءته الوجاهة والسلطان والمال فيغتر بذلك فيهلك نفسه والعياذ بالله. وإنما أصحاب المقامات العالية يرجون عفو الله ويرجون رحمته في دخول الجنة، ومع ذلك لا يأمنون، لا يأمنون، لا يأمنون من عقاب الله ولا يأمنون مكر الله جل وعلا. وهذا عمر رضي الله عنه يقول: يا حذيفة أستحلفك بالله، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. عمر يخشى على نفس النفاق، بل ليس عمر وحده، يقول عبد الله بن أبي مليكة من التابعين رحمه الله، أدركت 34 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى الرياء على نفسه، كل منهم يخشى الرياء على نفسه. الإنسان لابد أن يخاف على نفسه، لابد أن يخاف على نفسه الرياء. بعض السلف كان يقبض يديه إحداهما على الأخرى إذا خرج من المسجد، يقول أخشى أن تنافق أو ترائي يداي. وهذا الخوف المحمود إنما هو خوف يحمل على الطاعة، أما الخوف الذي يورد الإنسان المحرمات ويقطعه عن الطاعات لله عز وجل فهذا خوف مذموم، هو خوف الجهال. ولذلك قال الطحاوين خافوا عليهم. والخوف المذموم هو الذي يصل القنوط، قال الله عز وجل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالخوف من الله عبادة مستقلة وهي تحمل على فعل الأمر واجتناب النهي، هذه فائدة أولى. والثانية تحمل على عدم رؤية العمل، أن الإنسان لا يغتر بعمله ويرى نفسه إذا أساء في العمل أنه قد يقع في الهلكة. والله جل وعلا مدح عباده الخائفين فقال سبحانه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا هو الخوف المحمود، صوت يسوق إلى طاعة الله جل وعلا. يخافون ربهم من فوقهم، فهذا الخوف لم يقطعهم ويقنطهم من رحمة الله، وإنما ويفعلون ما يؤمرون. فهذا جمع طيب لفهم هذه المسألة، أن الخوف المحمود خوف يسوق إلى الطاعة ولا يقنط من رحمة الله جل وعلا، وأما الخوف المذموم فهو الذي يقنط الإنسان من رحمة الله وروح الله. وقال الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه يا عبادي فاتقون، يعني خافون. وذكر خاصة عباده بالخوف من المرسلين فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذا عمل، ويدعوننا رغبا ورهبا، مع مسابقتهم الأنبياء والمرسلين، مع مسابقة الأنبياء والمرسلون، مع مسابقتهم في الخيرات فهم أيضا يدعوننا رغبا ورهبا. فالخوف عبادة، وكما سبق أن الخوف ركن من أركان العبادة، فأركان العبادة ثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة، وكلها مذكورة في سورة الفاتحة. فقوله تعالى مالك يوم الدين هذا هو الخوف، قوله تعالى الحمد لله رب العالمين هذا هو المحبة، الرحمن الرحيم وهذا هو الرجاء، مالك يوم الدين وهذا هو الخوف. فلا بد من هذه العبادة. والرجاء أمل يحدو الإنسان، يعني يدعوه في أن يتحقق له ما يريد. وقال بعض العلماء لا يجتمع الرجاء إلا بثلاثة أشياء: الأول المحبة لما رجاه، وهو يرجو أن يدخل الجنة، يحب أن يدخل الجنة. الثاني الخوف، وهو أن يخاف مما يقطع عليه أمله، يخاف من الذنوب، يخاف من الكفر، يخاف من النفاق، أن يقطع عليه أمله في دخول الجنة. إذن أول المحبة، يحب ما يرجوه حتى يدفع هذا الحب إلى الاستمرار فيما يوصله إلى ما يرجوه، وأيضا يخاف مما يقطعه عن هذا الذي يرجوه. مثلا عنده رغبة في طلب العلم مثلا، فيجتهد في محبة هذا العلم الذي ينفعه الله به، ويخاف من أن يقطعه عنه أي يقاطع، أو يشغله عنه أي يشاغل. فإذا جاء القاطع والشاغل ابتعد عن هذا القاطع والشاغل، وأقبل العلم بنهم لهذه المحبة التي في قلبه لهذا العلم. الثالث أن يعمل الأعمال الصالحة التي تكون سببا فيما رجاه، لأن هذا من الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب مشروع، الأسباب المشروعة الأخذ بها مشروع، وتركها نقص في العقل، والاعتماد عليها كفر وشرك. لا يعتمد على السبب ولا يترك السبب، وإنما يأخذ بالسبب على أنه سبب غير معتمد على هذا السبب، ولا يترك العمل بالأسباب، لأن هذا نقص في العقل. قالوا: والفرق بين الرجاء والأمان أن الرجاء يكون معه خوف وعمل، والأمان طمع ليس معها خوف ولا سعي في الأسباب. والخوف محمود أو الرجاء محمود، وأما الأمان فهي مذمومة. يقول ابن القيم رحمه الله: وبحر الأماني بحر لا ساحل له، يعني لا ينتهي، ليس له نهاية. والناس يمني نفسه كذا ويمني نفسه كذا، ولا يعمل من أجل الوصول إلى ما يرجوه أو ما يؤمله. فالرجاء يكون معه خوف وعمل، وأما الأماني مطمع في شيء معين وليس معه خوف ولا سعي في الأسباب. والمطلوب من العبد شرعا فيما يراه في نفسه وإخوانه المؤمنين أن يكون راجيا وليس بذي أماني. قال الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فإذا دل هذا الكلام من الطحاوي رحمه الله على الأصل الشرعي، وهو أن العبد ينظر إلى نفسه في عبادته وفي أثر عبادته، إلى أنه يجمع ما بين الخوف والرجاء، وكذلك في نظره إلى إخوانه المؤمنين. بعض الناس يتكلم مع المسلمين والعصاة في أنفة عظيمة، كأنه يريد أن يقنطهم من رحمة الله ورحمة. لماذا؟ قد تكون أنت يوما هذا المذنب، بل قد تنتقل إلى بدعة ضلالة أشد من هذا الذنب. فالإنسان إذا رأى مبتلى حتى بالذنب يقول هذا الذكر: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. وهذا ليس قاسا على الأمراض العضوية والبدنية، وإنما هو أيضا في أمراض القلوب والمعاصي والذنوب يقول هذا الذكر، ويرجو له رحمة الله وعفو الله ومغفرة الله سبحانه وتعالى، ويخاف على نفسه أن يكون يوما كهذا الحال. قل: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. ومن المسائل المتعلقة بهذا المبحث: هل الإنسان يقدم الخوف أم الرجاء، أم لابد أن يساوي بينهما كجناحي الطير؟ القول الأول أنه يغلب جانب الخوف مطلقا، القول الثاني يغلب جانب الرجاء مطلقا، القول الثالث أن يستوي عند العبد الخوف والرجاء، يكون عنده خوف مساو للرجاء، والقول الرابع التفصيل، يعني أن الخوف يغلب في حال والرجاء يغلب في حال آخر، وقد يطلب تساويهما في حال. فيغلب الخوف على الرجاء في حال أكثر المؤمنين، لأن أكثر أهل الإيمان عندهم ذنوب، فيغلب الخوف حتى يدفعهم إلى ترك هذا الذنب والثبات على الطاعة. وقيل يغلب جانب الرجاء لا سيما في حال المرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز بالله تعالى. وأيضا في قوله عليه السلام: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. والقول الأخير هو الصحيح عند المحققين من أهل العلم، وهو أنه يغلب جانب الرجاء إذا كان في حال المرض والإقبال على الله الموت، ويغلب جانب الخوف إذا كان في حال الصحة والعافية، حتى يدفعه إلى طاعة الله عز وجل. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم. قوله رحمه الله: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم. أهل الإيمان منهم المحسن ومنهم المسيء، وليس شرطا في الرجاء والعفو أن يكون من المحسن، بل حتى المسيء عليه أن يرجو رحمة الله. والمحسن، وأيضا قسم الله المؤمن إلى المقتصد والسابق بالخيرات والظالم لنفسه، فكل هؤلاء يرجون رحمة الله. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالمحسن من المؤمنين، والمسيء أيضا نرجو له عفو الله ورحمته، ونخاف على المسيء أيضا من عقاب الله وعذابه، وأن يؤاخذه الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى إذا لم يؤاخذ العبد بذنبه فهذا من فضله ورحمته وتكرمه ومنه وعطائه جل وعلا. وهناك أسباب قد تقع من الإنسان أو يفعلها وتكون سببا في العفو والرحمة. فالأسباب التي يكفر الله بها الخطايا ويمحو بها أثر السيئات على أقسام ثلاثة: الأول أسباب يفعلها العبد، الثاني أسباب من المؤمنين للواحد منهم، الثالث أسباب من الله عز وجل ابتداء منة منه سبحانه وتعالى. فالقسم الأول وهو أسباب يفعلها العبد، وهو ما يمحو الله به أثر الذنوب والسيئات من فعل العبد، وهي التوبة. فالتوبة مأمور بها حتى من المؤمنين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وأيضا قال عليه السلام: إني لا أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 70 مرة. وقال عليه السلام: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وأيضا كان الصحابة كما في حديث عبد الله بن عمر يعدون للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. الله المستعان. نبينا عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يعد له ويحصى له: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وهذه التوبة لا شك أن فيها انكسار وذل بين يدي الله عز وجل. وبعض الناس يلوي عنقه ويتكبر لمجرد أنه طالع كتابا أو حضر درسا أو يعني أقبل على الطاعة، اجتهد في الطاعة، يكون عنده تكبر وكأنه ضمن الجنة وضمن النجاة من الفتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقولون: أنا الذي أسأل سواء في الدين أو في الأحكام والقضاء على الناس. وهذا مسكين لم يعرف نفسه في الحقيقة، ولو عرف نفسه لجلس يبكي على خطيئته. السبب الثاني مما يفعله العبد ويمحو الله به الذنب الاستغفار. والاستغفار طلب المغفرة والستر، والمغفرة ستر أثر الذنب، ولأن الذنب إذا وقع إما أن يعاقب الإنسان عليه في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة، وإما تقع عليه مصيبة، وإما أن يخزيه الله بذنبه، نعوذ بالله من ذلك. فالخزي يكون بسبب الذنوب، وعدم التوفيق يكون بسبب الذنوب والعياذ بالله. قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال سبحانه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فالاستغفار هنا قبل التوبة، لأنه يطلب أن يمحى ذنبه، يمحى أثر الذنب. ثم توبوا إليه يعني بعد هذا الاستغفار من الذنب. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم طلب المغفرة على طلب التوبة. رب اغفر لي وتوب علي، يعني ستر الذنب، يطلب من الله أن يستر عليه ذنبه وأن يوفق للتوبة من هذا الذنب. هذه المعاني أيها الإخوة لا بد منها، لا بد للإنسان خصوصا في بداية الطلب وهو بعد لم ينكسر ويذل نفسه الذل المطلوب بين يدي ربه جل وعلا، لا بد أن يفهم هذه المعاني. يطلب من ربه أن يستر عليه ذنبه وأن يوفقه للتوبة، فالله يستر الذنب ويوفق للتوبة ويثيب على ذلك، وهذا من واسع رحمته وكرمه وفضله سبحانه وتعالى. السبب الثالث الحسنات التي تمحو السيئات. قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فالحسنة تمحو السيئة، ففعل الحسنات يمحو الله عز وجل به السيئات. إذن هذه أعمال من العبد، إذا وقعت من العبد فإنه يرجى له رحمة الله ومغفرة الله عز وجل. وأما من المؤمنين فمن الأعمال الاستغفار والدعاء للمؤمنين. قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، إلى أن قال سبحانه فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. والثاني إهداء القرب وعمل العبادات عن المؤمن، وهذا يشمل الصدقة عن الغير والدعاء ونحو ذلك والحج والعمرة، وهذا مما ذكره العلماء أنه ينفع الميت. الثالث الشفاعة إما في الدنيا وإما في الآخرة. في الدنيا مثل ماذا يشفع للإنسان في أمر من أمور الآخرة في الدنيا؟ في ماذا؟ صلاة الجنازة. فأصل صلاة الجنازة لأجل الدعاء وللشفاعة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي رواية كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. السبب الثالث أو القسم الثالث الأسباب التي من الله، وهي أربعة. أولها وأجلها مغفرة الله لعبده ابتداء، منة منه وتكرما. فالله عز وجل يستر على عبده الذنب ولا يفضحه بين خلقه، هذا من فضل الله ومنته. الثاني المصائب التي يوقعها الله بالعبد. قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذه المصائب يؤجر عليها مطلقا أو هي كفارة بشرط؟ هل مطلقا الإنسان يؤجر على المصيبة إذا وقعت عليه؟ المصائب كفارة بلا شرط بإطلاق، في من وقعت عليه مصيبة تكفر بها ذنوبه كما في ظاهر الحديث إلا كفر الله بها من خطاياه. ولكن قد يترتب على هذه المصيبة إثم إذا جزع، فلطم خدا أو شق جيبا أو نثر شعرا أو قال يا ويلاه أو تسخط على القدر، فينتج عن ذلك المصائب والذنوب وليس المغفرة والرحمة. السبب الثالث الذي يوقعه الله بالعبد العذاب الذي يحصل في القبر، فقد يعذب في القبر ثم يوم القيامة لا يدخله الله النار. أيضا ما يكون في عرصات القيام من المصائب والأمور العظام التي قد يبتلي الله بها بعض عباده فيكون في ذلك كفارة لهم، فيكون في ذلك كفارة لهم. وأما قول الطحاوي رحمه الله تعالى ولنشهد لهم بالجنة، يعني لا نشهد للمحسن بالجنة، وكذلك لا نشهد للمسيء بالنار إلا من شهد له الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف إن شاء الله عند هذه المسألة، أو نكمل يعني مما أيضا يتعلق بذلك التقنيط والتيئيس من رحمة الله. لا يقول الإنسان لصاحب الذنب أبدا لا يغفر الله لك، ولما وقع من رجل ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك. لا تقول لأحد أبدا والله لا يغفر الله لفلان، لا، طالما أنه ما زال في الدنيا ولو كان من ألد أعداء الإسلام. ذلك لما دوس بغت وطغت فقالوا يا رسول الله إن دوسا قد بغت وطغت فادعوا الله يعني أن يهلك دوسا، فقال عليه السلام اللهم اهد دوسا وأت بهم. وكان من هذه القبيلة من؟ أبو هريرة دوسي راوية الإسلام رضي الله عنه، قال اللهم اهد دوسا وأت بهم، والصحابة تربوا على ذلك. في الصحيحين أن أبو هريرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، فقال عليه السلام اللهم اهدي أم أبي هريرة، فرجع إلى بيته فوجدها تغتسل وتطلب تذهب لكي تنطق بالشهادتين عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال رحمه الله ويدخلهم الجنة برحمته، يعني أن الجنة سبب في نيل العمل والرحمة سبب في دخول الجنة، أو أن العمل سبب في دخول الجنة كما قال الله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ولكن مع ملاحظة كثمن أو عوض لن يدخل أحد من الجنة بعمله عوضا عن عمله، وإنما برحمة الله عز وجل. ولعل نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يتكلم عن كلهم يخشى الرياء على نفسه، وقوت البخاري النفاق. لا بأس، لا بأس أن الرياء أو النفاق لكل واحد. نعم، فمن الرياء ما هو نفاق أكبر. يقول هل الإيمان يزيد وينقص في عقيدة الخوارج؟ لا، الخوارج والمرجئة يقولون الإيمان شيء واحد، الإيمان شيء واحد، لا يقولون بالزيادة والنقصان. والذي انفرد بذلك أهل السنة والجماعة وفقهم الله للقول بالزيادة والنقصان في الإيمان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قل السلام عليكم، هل يجوز شراء الخروف لي للعيد وأنا لم أرى من صاحب السؤال؟ ولا تقصد هذا؟ هل يجوز أن تشتري خروفا ولم تراه؟ يعني أما من صاحبه يعني كيف يشتري، كيف تشتري ولم تراه؟ إلا إذا وكلت شخصا، إذا وكل شخصا في البيع والشراء يجوز. أما أن يشتري شيئا ويدفع ثمنه ويتم البيع بدون أن يعلم عنه شيئا فلا، إن هذا فيه غرر قد لا يعجبه بعد ذلك ويقع المشاكل. وإنما لكن لو كان معروف مثلا أن الكيلو قائم وزنه بثلاثين جنيها مثلا، فقال ائتني بعشرين كيلو مثلا أو بخمسين كيلو، فيصير الشاه بكم؟ بألف وخمسمائة. خلاص، المطلوب أنه يأتيه بواحدة خمسين كيلو وزنا ويأخذ ألف وخمسمائة. نعم. قراءة الرقية على المال الشتور والتسال، ابن تيمية رحمه الله وسماحة شيخنا عبد العزيز ابن باز يرون جواز ذلك. يقول بارك الله فيك شيخنا، المرأة التي حجت بدون محرم كيف نقول أنها آثمة مع أن الأمر فيه اختلاف بين العلماء وكل صحابي الذي لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول عنه أيضا رضي الله عنه بعد ذكر اسمه كل صحابي ماذا الذي لم يروي عن النبي رواية؟ ماذا يقصد بهذا؟ من السائل؟ قديم؟ جديد؟ من صاحب السؤال؟ ذهب؟ نعم، المرأة التي حجت الصحيح أنها لو حج بدون محرم آثمة، لأنه لم يرد أبدا حديث يدل على جواز سفر المرأة بلا محرم ولو للحج، أبدا لم يرد حديث أبدا، بل الأدلة تدل على حرمة سفر المرأة بلا محرم. والذي يحج ويذهب للعمرة يعلم وجاهة هذا القول وقوته وصحته وأنه المناسب للشريعة. فبعض النسوة يذهبن ينمن على في الطرقات وعلى الأرصفة ويشحذن الناس في الطعام والشراب، هذا لا يليق أبدا بالحاج أو المعتمر، لابد أن يكون المرأة محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي حرمة لها. وأما ما وقع من عائشة رضي الله عنها وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام عدا سودة بنت زمعة من أنهن تأولن قوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقرة كما ينفي الكير قبث الحديد والذهب والفضة، فخرجنا جميعا رضي الله عنهن للحج، في المقدمة عثمان بن عفان، في المؤخر عبد الرحمن بن عوف، فهذا لا حجة فيه، والمعول عليه هو ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلو وقع من أي صحابي ما يخالف ذلك فيكون عن اجتهاد، له إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد، والحجة في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هل المسترسل على ذنب أو المذنب من يحسن الظن بالله؟ نعم، حتى ولو كان يتوب ويرجع لابد أن يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم، لأن المذنب هذا حتى ولو أصر عليه هو مسلم وهو مؤمن ناقص الإيمان، لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن، لكن يخشى عليه أنه لا يوفق للتوحيد والإخلاص لله بسبب هذا، كما ذكر ابن القيم في كتابه العظيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، والذي يسمى أيضا الداء والدواء، أنه من أخطر يعني ما يكون في الذنوب أنها تضعف التوحيد في القلب، بحيث أن الإنسان يقول لا لله كأنه يهزو بها، فالإنسان يخشى عليه أن يحصل له ذلك حتى يصل إلى أنه يعني يقولها قول الهازي والعياذ بالله. نعم، البدعة تنافي المتابعة، الذي يقع في البدعة ما حقق التوحيد، إذا أصر عليها وعاند لم يحقق التوحيد. نعم، وفقنا الله إياكم. نعم، ايتي بكلام ابن القيم، لكن كل مؤمن مطالب بأن يحسن الظن، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، هذا أمر من الرسول. نعم، حتى لو مذنب ولو مصر عليه أن يحسن الظن بالله قبل موته.